بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، يعني انقلبت الأمور وانعكست. هذا هو الأصل الثاني من هذه الأصول الستة، وهو يحث على الاجتماع في الدين وعلى عدم التفرق، وأن الله عز وجل بين هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. وأدلة هذا كثيرة في القرآن، لأن الله عز وجل بينه بيانا شافيا كافيا يفهمه عامة الناس ولا يلتبس عليهم. من ذلك قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كلام واضح أو ما واضح؟ واضح مفهوم. وحبل الله هو القرآن، كما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن: هو حبل الله. وهكذا قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد هذه الآيات: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذا نهي عن التفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا. وقال الله سبحانه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ما تحصل لهم التفرق إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال الله سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويدعو إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا كله أمر بإيش؟ بالاجتماع ونهي عن التفرق. كلام واضح؟ واضح مفهوم، ما يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى تفصيل حتى نقول للناس هذه الأدلة تدل على الاجتماع، انظروا قوله. لا، كلام واضح. ما يحتاج إلى تعمق نظر، ولا يحتاج إلى تأمل فكر، ولا يحتاج إلى زيادة بحث ولا غير ذلك، بل هذا كلام واضح بين يفهمه العامة كما ذكر هذا المصنف رحمه الله. وهكذا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نعم، كل هذا أمر بالاجتماع، وأيضا نهي عن الفرقة. وبعد أن ذكرنا الأدلة من كتاب الله عز وجل التي تأمر بالاجتماع في الدين، وهذه الأدلة التي يفهمها عامة الناس، فليعلم أن الأمة المحمدية يجب عليها الاجتماع، ولا يجوز لها أن تتفرق لا في عقيدتها ولا في عباداتها ولا في أحكام دينها أبدا، لا يجوز لها ذلك، فيما لا مدخل للاجتهاد فيه. أما ما كان الاجتهاد فيه له مدخل وقد اختلف العلماء فيه فيما مضى، فهذا الاختلاف لا يورث تقاطعا ولا تهاجرا، ولا يورث تدابرا ولا تناحرا، وإنما تنزل كل قضية على ما دل عليه الشرع، وتأخذ كل قضية على حسب حجمها، فلا توسع بالهوى ولا تضيق بالهوى، وإنما مرد ذلك إلى شرع الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يبين أن هذا الاختلاف حاصل في الناس، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، الله عز وجل شاء جعلهم أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم لذلك ابتلاء واختبارا. فإن الله عز وجل يقول ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي في القرآن وفي السنة، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فإذا هذه سنة كونية أرادها الله عز وجل ابتلاء وامتحانا واختبارا، من الذي يتبع الحق ويتمسك به، ومن الذي يعرض عن الحق وينأى عنه، ابتلاء. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ابتلاء. فهذا كله من الابتلاء. والاختلافات التي تحصل بين المسلمين في عقائدهم في عباداتهم في معاملاتهم بماذا تضبط؟ تضبط بالكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة فيه العصمة وفيه الاجتماع، واتباع الهوى وسبل الردى فيه الشطط وفيه الضلال وفيه الزيغ والانحراف، وهو سبب الفرقة. ولهذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء كل واحد يركب ما في رأسه ويقرر ما في قلبه وما عليه شيخه أو مذهبه أو حزبه أو طائفته أو قبيلته أو عشيرته، لا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله أي إلى كتابه، إلى الله، لأن الله عز وجل ينزل الأحكام في ذلك الزمن، وإلى الرسول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله. وأما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزل شيء، قد انقطع الوحي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا ترد الأمور إلى الكتاب والسنة، لأن بعض الناس يتعصب للمذهب، تأتي تقول: يا فلان أنا رأيتك تفعل كذا وكذا، وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان مؤدبا قال: جزاك الله خيرا يا أخي، لكن أنا حنبلي. طيب وإيش حنبلي؟ حنبلي دين يعني مستقل، له قرآن مستقل، وله سنة مستقلة، وله نبي مستقل. وآخر تأتي تقول يقول لك: أنا مالكي. والثالث يقول: أنا شافعي. ورابع يقول: أنا حنفي. وهكذا. وهل أحد من هؤلاء الأئمة قال لك: كن شافعيا أو كن مالكيا أو كن حنبليا أو كن حنفيا؟ الجواب لا. فلهذا كل من قال: أنا على مذهب فلان، فهو أول المخالفين لصاحب المذهب، لأن صاحب المذهب قال: خذ من الكتاب والسنة، ما قال: خذ رأيي. فأنت أول المخالفين لصاحب المذهب. طيب، وإذا كان لصاحب المذهب ثلاثة أقوال، يعني يكون الأمر واسع، الأمر واسع. وإذا كان لصاحب المذهب في المسألة قول واحد، الأمر مضيق. هذا ما أنزل الله به عز وجل من سلطان. يعني إذا كان لصاحب المذهب قول واحد فنكون عليه، وإذا كان له قولان أو ثلاثة فالأمر واسع. نحن أصحاب المذهب الأمر واسع، إن شئت أخذت بهذا المذهب وإن شئت أخذت بهذا المذهب، يعني نتفق بتوحده ونختلف باختلافه، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو بدين، هذا القول باطل. وإنما المطالب أن نأخذ بالكتاب والسنة. والله عز وجل يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. ويذكر أهل العلم، بل يذكر آباؤنا الذين أدركوا ذلك، قالوا: كان في الحرم أربع مآذن، أربع مآذن، مأذنة للحنفية، ومأذنة للمالكية، ومأذنة للشافعية، ومأذنة للحنابلة، وأربع مقامات للصلاة. وربما يتفاوت، هؤلاء يصلون أول ثم هؤلاء ثم هؤلاء ثم هؤلاء، وهذا من التفرق في الدين، هذا من أعظم التفرق في الدين. ولله الحمد حصل بعد ذلك جمع الكلمة وإذهاب هذه الأشياء، فهذا من أسباب الفرقة ومن أسباب الاختلاف. ولهذا أهل العلم يتجوزون في بعض الأمور. فمثلا اختلف أهل العلم في لحم الإبل، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ جماعة قالوا ينقض، جماعة آخرون قالوا لا ينقض. المسألة خلافية، اختلف فيها الصحابة ومن بعدهم. طيب، أنا الذي أقول بأنه ينقض الوضوء، جئت وإذا بك أنت الذي تقول ما ينقض الوضوء تصلي بنا، هل أصلي خلفك أو لا؟ هل أصلي خلفك أو لا؟ الجواب نعم أصلي خلفك، لأن هذه مسألة خلافية، وهذا الرجل الذي يصلي بنا يعمل عن اجتهاد، مسألة خلافية. أنا نعم أقول أنا عن نفسي ينقض الوضوء معناه أني لو صليت صلاة باطلة، لكن هذا في الأصل يقول أنه ما ينقض الوضوء، فكيف أبطل صلاته؟ فإذا صحت صلاته في نفسه فصحت إمامته لغيره، وعلى هذا فقس. هكذا أيضا من يقول أن مس المرأة ينقض الوضوء، وآخر يقول مس المرأة ما ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء. طيب أنا صليت خلف الذي يقول أنه ما ينقض الوضوء، تصح صلاتي وأنا أقول أنه ينقض الوضوء؟ تصح صلاتي، وعلى هذا فقس. وإن كنا نقول نحن بأنه لا ينقض الوضوء، نعم، فهذا معناه. فإذا في مثل هذه الأمور ما يحصل اختلافات ولا نزاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى الأخذ بكتاب الله كما في حديث زيد بن أرقم، خذوا بكتاب الله واستمسكوا بكتاب الله، فحث ورغب وقال فيه النور، وهكذا حث في حجة الوداع على الأخذ بما هو عليه، فإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون. عسر عن سنته عليه الصلاة والسلام. فترك النبي صلى الله عليه وسلم فينا ما لا نضل بعده، كتاب الله، وقال وستسألون عني فما أنتم قائلون. الحديث صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. فإذا إذا حصل الاختلافات ننظر إلى هذا الاختلاف، إن كان هذا الاختلاف اختلافا ليس عليه السلف الصالح ونسب من وقع فيه إلى البدعة والضلالة، فالواجب على من أخذ بهذا القول أن يرجع عنه، فإن لم يرجع عنه وأصر عليه لحق بأهل البدعة، يلحق بأهل البدعة، نعم. وإذا كان هذه المسألة المختلف فيها مما قد حصل الاختلاف فيها بين الصحابة أو من بعدهم، فما وسع من قبلنا يسعنا، فإذا لا يحصل تبديع ولا تضليل ولا إلى آخره، هذا هو، فيكون المرد إلى ذلك، نعم. وتوسع بعض الناس فقالوا، يعني هو يريد أن يجمع لكن بغير حق، على قاعدة حسن البنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، الشيء الذي نحن متفقون عليه نتعاون فيه، والشيء الذي نحن مختلفون فيه كل واحد يعذر الآخر. القاعدة على إطلاقها باطلة، كما رد هذا أهل العلم، وذكرها العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في شرح هذا الأصل، ذكرها ورد عليه أنها قاعدة باطلة، وهذا نص كلامه، يعني في سياق كلام كثير. قال أما ما يقال كل يبقى على مذهبه وكل يبقى على عقيدته، والناس أحرار في آرائهم ويطالبون بحرية العقيدة وحرية الكلمة، هذا هو الباطل الذي نهى الله عنه، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب أن نجتمع في عرض اختلافنا على كتاب الله، حتى في مسائل الفقه إذا اختلفنا في شيء نعرضه على الأدلة، فمن شهد له الدليل صرنا معه، ومن أخطأ الدليل فإننا لا نأخذ بالخطأ. إن الله جل وعلا لم يتركنا نختلف ونتفرق بدون أن يضع لنا ميزانا يبين الصحيح من الخطأ، بل وضع لنا القرآن والسنة فردوه إلى الله يعني القرآن، والرسول يعني السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وهذا الحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال: فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بيننا بوجود السنة مدونة ومصححة وموضحة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه لم يتركها في متاهة، بل تركها وعندها ما يدلها على الله سبحانه ويدلها على الصواب. أما الذي لا يريد الحق ويريد أن كل واحد يبقى على مذهبه وعلى نحلته ويقول: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويحذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا لا شك أنه كلام باطل. فالواجب أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله، وما اختلفنا فيه نرد إلى كتاب الله وسنة رسوله، لا يحذر بعضنا بعضا ونبقى على الاختلاف، بل نرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما وافق الحق أخذنا به، وما وافق الخطأ نرجع عنه. هذا هو الواجب علينا. فلا تبقى الأمة مختلفة. وربما يذكر الذين يدعون إلى البقاء على الاختلاف حديث اختلاف أمتي رحمة، وهذا الحديث يروى ولكنه ليس صحيحا. الاختلاف ليس رحمة، الاختلاف عذاب. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهكذا قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا عذاب ليس رحمة. فالاختلاف يشتت القلوب ويفرق الأمة، ولا يمكن للناس إذا صاروا مختلفين أن يتناصروا ويتعاونوا أبدا، بل يكون بينهم عداوة وعصبية لفرقهم وأحزابهم ولا يتعاونون أبدا. ربما تأتي الفئة الكافرة تهجم على طائفة يقولون: استاهلون خلوهم. نعم، تبقى على الهوى بسبب التفرق والاختلاف، وإلا فالواجب أن يتناصروا جميعا ضد الفئة الكافرة والطائفة المشركة والمرتدة عن دين الإسلام. هذا واجب، ولا يبقون ينظرون ويتفرجون. لكن بسبب هذه الاختلافات القائمة على غير كتاب ولا سنة ولا على هدي صحيح يحصل ذلك الأمر. إنما يتعاونون إذا اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إلى أن قال: والشاهد منها قوله: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وليس معنى هذا أنه لا يوجد اختلاف ولا يوجد تفرق، طبيعة البشر وجود الاختلاف، ولكن معنى هذا أنه إذا حصل اختلاف أو تفرق يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهي النزاع وينتهي الاختلاف. هذا هو الحق. وليس تحكيم القرآن وتحكيم السنة مقتصرا على مسألة النزاع في الخصومات بين الناس والأموال، حيث سمون الحكم بما أنزل الله أنه الحكم بين الناس في أموالهم ونزاعاتهم في أمور الدنيا فقط. لا، بل هو الحكم بينهم في كل اختلاف وكل نزاع. والنزاع في العقيدة أشد من النزاع في الأموال، والنزاع في أمور العبادات وأمور الحلال والحرام أشد من النزاع في الخصومات في الأموال. إنما الخصومات في الأموال جزء أو جزئية من الاختلاف الذي يجب حسمه بكتاب الله عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم كان يحصل بينهم اختلاف، لكن سرعان ما يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينتهي اختلافهم. فقد حصل بينهم اختلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حول من الذي يتولى الأمر من بعده، وسرعان ما حسموا النزاع ورجعوا وولوا أبا بكر الصديق وانقادوا له وأطاعوا له وزال اختلاف، وانحسمت الفرقة التي حصلت في من يتولى الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يحصل بينهم اختلافات، لكن يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب الاختلاف فيما بينهم. وإن الرجوع إلى كتاب الله يزيل الأحقاد ويزيل الأضغان، فلا أحد يعترض على كتاب الله عز وجل. فإنك عندما تقول لإنسان تعال إلى قول الإمام الفلاني أو العالم الفلاني لا يقتنع، لكن لو قلت له تعال إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان فيه إيمان فهو يقتنع ويرجع. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا قول المؤمنين. أما المنافقون إن كان الحق لهم جاءوا مذعنين، وإن كان الحق عليهم تولوا وأعرضوا كما ذكر الله عنهم. فلا يسع المؤمنين أن يبقوا على اختلاف في جميع الاختلافات، لا في الأصول ولا في الفروع، كلها تحسن بالكتاب والسنة. وإذا لم يتبين الدليل مع أحد المجتهدين وصار لا مرجح لقول أحدهم على الآخر، ففي هذه الحالة لا ينكر على من أخذ بقول إمام معين. ومن ثم قال العلماء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي المسائل التي لم يظهر الدليل فيها مع أحد الطرفين. انتهى كلامه حفظه الله. فإذا ظهر الدليل مع أحد الطرفين وجب الانصياع والاتباع للدليل. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وهذه إشارة إلى قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقوله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. وفي قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفي قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هناك أسباب لحصول الاختلاف والفرقة، إن شاء الله نذكره شيئا منها في درسنا القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.